لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا حتى لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ، يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم، فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم، أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا، ما خيلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغا ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، أيوا حسينا، ويزيد في لذات متنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخراج موسى، خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، فكأنما المأوى عليه محرم، قوى ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام الابن، حالة محمد يا خلاق تشجي الأعادي، مشقوق جابه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسوق الضعين، تلوم الناس يصف جراح ليد، ومن الوجد نشفت دمعته، ولو ما نهطى كل ما لحد يسليني، ترى مني الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي، هلا يسوقون الضعاف الشامة، قلبي ما هو باني عليهم بالسلام، خاف يرد هالضعان بس نسوى ويتام، ريض لخيام تتنامس بنصراك يا ابو سكن الاجانب،
وانا نصيبي الحزن ومقاس المصايب ليا الفخر والصيت بيام الحرايب قاسيت انا هوالي الجمل ويام صفي
لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الأحكام الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى في عهدة المكلف هي خمسة أحكام، بحيث يذكر العلماء استنادا إلى الروايات الشريفة بأنه ما من واقعة، يعني ما من سلوك، ما من فعل إلا وفيه حكم شرعي. وهذه الأحكام الشرعية خمسة، وهي في حقيقتها تتبع مصالح ومفاسد موجودة في نفس هذه الأحكام. كيف؟ يعني مثلا حينما يحرم الله تبارك وتعالى فعلا من الأفعال كتحريم شرب الخمر، هذا فعل من الأفعال، لماذا هو محرم؟ لأن مثل هذا الفعل توجد فيه مفسدة شديدة، بحيث إذا ارتكبها المكلف أو صارت هذه حالة شائعة في مجتمع من المجتمعات، فإنه يحصل في هذا المجتمع الهرج والمرج، بحيث إذا زال عقل هذا الإنسان فإنه سيرتكب كل ما يخالف العقل وكل ما هو محرم. فهذا حكم شرعي، وهو الحرمة، وهو تابع لمفسدة، وجود مفسدة في هذا الفعل. وحينما نأتي إلى الوجوب مثلا، فإن الوجوب يجعل على الفعل الذي تكون فيه المصلحة شديدة جدا، بحيث لابد على الإنسان ولابد على المكلف من تحصيل هذه المصلحة، كوجوب الصلاة التي كما جاء في الآية الشريفة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة قربان كل تقي، وغيرها من المضامين التي ذكرت لآثار الملتزم بالصلاة بحدودها وبشروطها. وحينما نأتي إلى الاستحباب هذا فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة بحيث ممكن للشريعة أن تأتي وتقول للمكلف إذا فعلت كصلاة النافلة مثلا تحصل ثواب، لكن إذا ما فعلت لن تعاقب على مثل ذلك. على عكسه المكروه، هذا المكروه إذا تركه الإنسان حصل على ثواب، لكن إذا فعله فإنه أيضا لن يعاقب. حينما نأتي لهذه الآية الشريفة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
وقضى يعني ألزم، يعني جعل وجوبا. هذا الوجوب ينصب على عبادة الله تبارك وتعالى. وقرن الله عز وجل الأمر بعبادته بماذا؟ الإحسان والبر، والبر بالوالدين. وهذا يكشف لك عن أهمية هذا الموضوع، موضوع الإحسان إلى الوالدين وموضوع البر إلى الوالدين. فهذا أمر واجب، فهو يكشف عن وجود مصلحة شديدة لابد أن يقوم ويحصلها الإنسان المكلف. كيف عرفنا بأن هذا الأمر هو أمر مهم؟ حينما يأتي الله تبارك وتعالى فيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عبادة الله عز وجل، ما هو الأثر الذي يحصل عليه الإنسان إزاء عبادة الله؟ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كذلك مسألة الطاعة للوالدين كذلك تستوجب ماذا؟ تستوجب الجنة. وحينما لا يعبد الإنسان ربه ويعني يذهب عن عالم الدنيا وهو مشرك كافر والعياذ بالله، هذا بعد لا يستوجب غفران الله عز وجل، لأن جميع الذنوب حتى الذنوب الكبيرة من الممكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى للإنسان إلا ذنب الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك. يعني لو مات إنسان وهو مشرك بالله تبارك وتعالى فهذا يستوجب عقاب الله عز وجل. فبناء على هذه المقدمة المهمة التي ذكرناها ننطلق للحديث حول ما يرتبط ببر الوالدين. هذا موضوع كثير، موضوع مكرر، ولكنه مهم جدا. وهناك كثير من المواضيع، هذه المواضيع تحتاج إلى تكرار، لأن الإنسان يحتاج إلى تذكر. ونتحدث في نقطتين: النقطة الأولى بيان الأثر، النقطة الثانية في معنى البر. ما هي الآثار التي يحصل عليها الإنسان إذا كان بارا بوالديه؟ لما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد بأن هناك كثير من الآثار يحصل عليها الإنسان إزاء بره بوالديه. الأثر الأول: غفران الذنوب. كيف غفران الذنوب؟ يقال بأن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: ما من عظيمة إلا وقد ارتكبتها، وما من ذنب إلا وقد اقترفته. عظيمة يعني مو الذنب الصغير إن صح التعبير، لا، يعني ما في ذنب كبير ممكن أن يتصوره الإنسان إلا وقد ارتكبه. فقال له: وهل من توبة؟ يعني ممكن الله عز وجل يتوب عليه. فقال له: انظر هل بقي يعني من والديك أحد؟ والدك موجود، أمك موجودة. فقال: والدي. فقال له: اذهب فبره، يعني أحسن إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله هذا الفعل موجب لأن يغفر الذنوب الكبيرة التي ارتكبها هذا الإنسان. يوم مشى هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله: أما لو كانت أمه لكان أسرع في مغفرة ذنوبه. مسألة البر بالوالدين على مستوى واحد، لكن الأم توجد لها ماذا؟ توجد لها خصوصية أكثر من خصوصية الأب في بعض الموارد. فهذا أمر يحصل عليه الإنسان. أمر ثاني وثالث: الزيادة في العمر والزيادة في الرزق، كما ورد في الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يمد له في عمره وأن يزاد في رزقه فليبر والديه. كيف يزاد في عمره؟ كيف يزاد في رزقه؟ هناك لوح ما يسمى بلوح المحو والإثبات. هذا يعني الذي كتب الله فيه الأمور على نحو التقدير، بمعنى ماذا؟ إن فعل الإنسان هذا الفعل حصل على كذا، إن سعى مثلا وخرج صباحا إلى العمل راح يحصل على الرزق. كذلك هناك أفعال زين لعلها غير مادية لكنها توجب ماذا؟ أمرا ماديا أو معنويا، كمسألة الزيادة في العمر. موجود عندنا يعني جملة من الروايات أن هناك أفعال إذا قام بها الإنسان يمد له في عمره، من هذه الأمور الإحسان إلى الوالدين كما هو مفاد هذه الرواية. ويروى كما في بحار الأنوار عن العلامة المجلسي أن رجلا كان في بني إسرائيل، وكان الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى عبد صالح من عباد بني إسرائيل بأن هذا الرجل الشاب هو أفضل منك. يقول أنا بعد تعجبت فذهبت إليه لأنظر ما هو الفعل الذي جعله أفضل مني. فقال يقول هذا العابد فقلت له وما كنت تصنع أو ما أنت صانع، وإيش الفعل اللي تسويه؟ فقال أنا ما أسوي شيء إلا أني أباشر خدمة والدي وأقدم رغبتهما على رغبتي. فقال له إن الله تبارك وتعالى قد زاد في عمرك إزاء هذا العمل الذي تقوم به. هذه المسألة والقضية مو مرتبطة يعني بس بالأب الصالح، بل هي قضية مطلقة، الإحسان إلى الوالدين واحترام الوالدين، حتى لو كان الأبوان كافرين إلا أنه لا يطيعهما في مسألة الكفر، كما ينقل في قضية المتوكل العباسي عليه لعنة الله. هذا الرجل المعاصر إلى الإمام الهادي عليه السلام، وكان شديد النصب والعداء إلى أهل البيت، حيث إنه كان يعقد مجالس اللهو والطرب ويهجو فيها أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويهجو فاطمة. ومن جرائمه أنه حكم 15 سنة وهدم قبر الحسين عليه السلام 3 مرات. هذا نهايته كانت على يدي ابنه. فجاء ابنه في يوم من الأيام مع جند من الأتراك فضربه وقطعه هو وجنده بالسيف إربا إربا حتى اختلط لحمه بالخمر الذي كان يشربه. لكن النتيجة ما حكم ابنه المنتصر إلا 6 أشهر. 6 أشهر وفعل به مثل الفعل الذي فعله بأبيه. فإذا هذه مجموعة من الآثار يحصل عليها الإنسان إذا ما بر والديه، وهناك آثار كثيرة جدا. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو معنى البر بالوالدين؟ عندنا مصطلحان، مصطلح البر ومصطلح العقوق. فقد يكون الإنسان غير عاق بوالديه، لكن مو معناته أنه يكون بارا بهما، بمعنى أن الإنسان قد لا يسيء إلى والديه لكن ليس بالضرورة أن يبر والديه. فإن المراد ببر الوالدين كما جاء في رواية واردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل وبالوالدين إحسانا، فقال أن يحسن إليهما ولا يجعلهما يسألانه شيئا مما يحتاجان إليه. فإذا الأمر الأول الذي لابد أن يقوم به الإنسان هي حالة الإحسان، يعني حسن الصحبة مع الوالدين وإسداء المعروف إلى هذين الوالدين. الأمر الثاني، ولا يسألانه شيئا مما يحتاجان إليه. كيف يعني لا يسألانه؟ يعني يبين الإمام الصادق عليه السلام بأن الإنسان لابد أن تكون لديه حالة فحص، يفحص فيما يرتبط بوالديه، هل يحتاج إلى شيء، محتاج إلى أموال، محتاج إلى دواء، عنده حاجة معينة، هو يروح يبحث يشوف والده محتاج إليها أو لا، قبل أن يطلب والداه هذه الحاجة منه. هذه حقيقة الإحسان إلى الوالدين. وفي كل قضية فيها عطاء دائما ما يكون المعطي هو العزيز والآخذ هو الذليل، إلا في مسألة أن يعطي الإنسان أحد والديه شيئا. هنا في مسألة إعطاء الوالدين شيئا يكون الولد المعطي هو الذليل، والوالد أو الوالدة المعطاة هي العزيزة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول للإنسان واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض يعني كن متواضعا معهما، ويجلس الإنسان معهما كجلسة العبد، كما يطلب الإمام زين العابدين عليه السلام من الله تبارك وتعالى: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. يعني شايف لو أنت أمام يعني سلطان، أمام مسؤول كبير تهابه، شلون تكون جلستك أمامه؟ كذلك بالنسبة إلى الوالدين. بعد وأبرهما بر الأم الرؤوف، يعني كما أن الأم لديها حالة عطف وحنان تجاه أبنائها، كذلك الإمام زين العابدين يطلب العون والمدد من الله تبارك وتعالى على أن يكون بارا بوالديه كما تحسن الأم إلى أولادها. هذه القضية، قضية البر بالوالدين، هل هي منحصرة في حالة حياة الإنسان، حياة الوالدين؟ لا، بل هي حالة مستمرة حتى لو مضى أحد الوالدين إلى ربه. كيف؟ لاحظ رواية أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم. هناك روايات متعددة بين هذا المعنى، أن الميت يفرح وإذا ذهبت عنه استوحش. بعد ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وليطلب أحدكم حاجته عند قبر والديه. عند قبر والديه، فيعني من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، كما أن عند قبر الحسين يستجاب الدعاء، كذلك الإنسان إذا يروح يطلب حاجته عند قبر والديه فإن الدعاء بمفاد هذه الرواية يكون مستجابا. ويبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يمنع الإنسان أن يبر والديه حيين أو ميتين. فقيل كيف ذلك؟ فقال: يصوم عنهما، يصلي عنهما، يحج عنهما. هذه فائدة، مسألة إهداء الثواب، ثواب الأعمال، مو إلى خصوص يعني الإنسان الميت. لا، بالإمكان أن الإنسان يقوم بعمل، سواء كان هذا العمل عملا مستحبا أو كان عمل واجب، هذا الثواب الذي يحصل عليه يهديه إلى إنسان آخر، سواء كان والدين، كان إنسان مؤمن، كان أخا، وهكذا. يعني بالإمكان الإنسان أن يهدي الثواب، ثواب العمل الصالح الذي يقوم به، إلى إنسان آخر. يبين الإمام الصادق إذا الإنسان أهدى الثواب إلى والديه، يقول: ولا، يعني مضمون الرواية، ولا ينقص منه ذلك شيء، بل يحصل على ثواب أكثر. لماذا؟ لأنه جاء بالعمل الصالح، ولأنه بر بر وأحسن إلى والده، بر وأحسن أحسن إلى والده. هذه الآثار، هذه الثمار التي يحصل عليها الإنسان إزاء بره بوالده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إحدى هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. فهذه الثمرة التي يخلفها الأب، التي تخلفها الأم في هذه الحياة الدنيا لولد الصالح، هذا الذي يدعو إليها، هذا الذي يصلي عنها، هذا الذي يحج عنها، هذا الذي يقوم بالأعمال الصالحة ويهدي ثواب هذه الأعمال إلى روح هذا الوالد الميت أو إلى روح الوالدة الميتة، فإنها تفرح بمثل هذه الهدية ويفرح بمثل هذه الهدية. هذا الذي ينتظره الإنسان الميت من ماذا؟ من أبنائه. احنا في مصائبنا نتسلى بمصائب أهل البيت عليهم السلام، ما من مصاب يصيب إنسان إلا وكان مصاب أهل البيت أعظم منه. في رواية أنه إذا أصبت بمصاب فتذكر بمصابك مصابك برسول الله، فإنه ما من مصاب أعظم على قلب المؤمن من فقده لرسول الله صلى الله عليه وآله. نقرأ في الدعاء: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. ورسول الله هو أبو هذه الأمة، وهذا الفقد مو بس إحنا نستشعر به، حتى الأئمة كانوا يستشعرون فقد النبي صلى الله عليه وآله على قلوبهم. لذلك بمجرد أن تصيبهم مصيبة كانوا يتوجهون إلى قبره، كما فعل الحسين عليهم السلام حينما عزم على الخروج من المدينة إلى مكة. جاء إلى قبر رسول الله، ظل يصلي ركعات، غفى ورأى جده في عالم الرؤيا، فنادى: يا جد خذني إليك، فلا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا. فناداه ولدي حسين: إن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة. وودع قبر جده، وصار الحسين يمشي بخطوات، خطوات قليلة، خطوات مثقلة، يمشي الهوينة. أبو عبد الله وين رايح؟ أبو علي رايح إلى قبر، أنا وانت ما نعرف مكان هذا القبر. ذهب إلى مكسرة الأضلاع، كأني بهن كب على قبرها: أما يا فاطمة، أنا فرخك الحسين، أنا خارج من المدينة في مثل هذه الليلة، قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني، ما تدرين يا زهراء بجور الدهر ما ديني. وقع فوق القبر ينحب، تقومي نشفي دمعي، مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي. آية مكسرت الأضلاع، مثلك ينكسر ضلعي، ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني. أنادي والقلب موجوع: يا زهرة انظر الحالي، دهتني هموم تتراكم عن يميني وعن شمالي، لأن الصوت يا حسين غالي الولد غالي.
أضمك وسط قبر شلون يا ابني تنظر عيوني هليت دموع ولا صاق فوق القبر صدرا يبكي وينادي أمان الله يا زهر مكسور قلبي من الهضم والله يجبر رد القبر خيه وقلبه بنار موقو تخصار على قبري عضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سماك ذبحي قبل تكوين لوجو وانت قضيت الليل عليك من المنية عالجت غصتها وظل الليل علي قصدي بهالسفرة خبر من طلعت إلى الوطن معه نادى يدور المجد ظلت خلية طوح الون وجاوب ابن الحنفية قال شعبتني يا غريب الغاضرية عن وطن جداك يا عزيز بلا المطر
رجى الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا يا ربي من خيار أنصاره وأهله مقوية دولته وسلطانه اللهم واجعلنا من الآخذين بثاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم به وبآبائه اشف كل مريض فك كل أسير ورد كل غريب اقض حوائجنا حوائج المحتاجين فرج همومنا وغمومنا يا رب العالمين وبلغنا يا ربي شهر رمضان وبلغنا صيامه وقيامه في أفضل حال يا رب العالمين ويهدى ثواب هذا المجلس إلى روحي المرحومة الحاجة طوع عابد عبد الله الشتر أم قاسم إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.